الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأنبياء الطيبين الطاهرين.
الله صلى على محمد وآل محمد.
الفصل الثالث في الجسم. لا ريب أن هناك أجسام مختلفة تشترك في أصل الجسمية التي هي الجوهر الممتد في الجهات الثلاث. الكلام يقع في مبحث الجوهر وأقسام الجوهر، فقلنا بأن الجوهر على خمسة أقسام. أول تلك الأقسام التي شرع في بيانها العلامة قدس سره هو الجسم. وهنا عدة أمور تمهيدية قبل البحث عن الجسم. الأمر الأول أن الحديث عن الجسم يكون من جهتين. الجهة الأولى في بيان حقيقة الجسم ووجوده، الجهة الثانية في بيان خواصه، من حيث أن ذاك الجسم هل له حركة أو ليست له حركة، هل حركته متناهية أو غير متناهية، هل هو فلز أو غير فلز. هذا من حيث خواص الجسم. الحديث عن الجسم من الجهة الأولى، أي من حيث حقيقته ووجوده، هذا بحث فلسفي، لأن البحث الفلسفي، موضوع الفلسفة هو العلم الباحث عن أحوال موجود بما هو موجود. فالحديث عن الجسم بما هو موجودون. أما الحديث عن أنه فلز أو غير فلز أو ما شابه ذلك، فهذا هو ما يبحث عنه في بقية العلوم كعلم الفيزياء وعلم الكيمياء. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أي جسم نريد أن نبحث عنه؟ الجسم في اصطلاح الفلسفة يقال على معنيين. المعنى الأول هو الجسم الطبيعي، والمعنى الثاني هو الجسم التعليمي. ما هو الفرق بين الجسم الطبيعي وبين الجسم التعليمي؟ لاحظ معي، أقرب الفكرة ببيان سلس سريع ودقتها إن شاء الله في المباحث القادمة. لاحظ معي، لو جئنا إلى هذا الكرسي وإلى هذا الكتاب وإلى هذه الطاولة وإلى هذه السبورة، هناك نقطة مشتركة بين جميع هذه الأمور. ما هي؟ جميعها تشترك في الجسمية. هذا جسم، السبورة جسم، الكتاب جسم، الكرسي جسم. جسم بأي معنى؟ يعني جوهر ممتد في الجهات الثلاث. اشتراكها في أصل الجسمية هذا هو المعبر عنه بالجسم الطبيعي. فالجسم الطبيعي هو جسم تشترك فيه جميع أنواع المادية، ولكن هناك جهة اختلاف بين هذه الأجسام. نقول هذا الجسم حجمه كذا، ذاك الجسم حجمه كذا. إذن الأحجام تختلف، الأحجام تختلف، هذا هو المعبر عنه بالجسم التعليمي.
إذن جهة الاشتراك والمعبر عنه بالجسم الطبيعي، طبيعة الجسم، وهو الجوهر القابل للامتداد في الجهات الثلاثة. أما اختلافها نقول هذا الجسم غير ذاك الجسم. هذا الاختلاف بالجسم يرجع إلى الجسم التعليمي، ولنسميه مؤقتا بالحد. أو قل هذا دائري، ذاك مربع، ذاك مثلث. إذا تشترك في أصل الجسمية، تختلف في الجسمية، ولكن الجسمية المشتركة هي الجسم الطبيعي. أما أن هذا الجسم غير ذاك الجسم، هذا من جسمه تعليمي. المراد من الجسم التعليمي هو عرض يعرض على الجسم الطبيعي فيعين. كيف يعين؟ الجسم الطبيعي جميع هذه الأجسام تشترك أن لها امتداد في الجهات الثلاثة، لكن كيف يتعين هذا الجسم عن ذاك الجسم؟ نقول يأتي الجسم التعليمي ويعين هذا الجسم، وبه يختلف عن ذاك الجسم، يعينه أن له حد كذا، والحد من الأعراض. نحن عندما نقول في الجسم، أي جسم؟ الجسم الطبيعي الذي هو الجوهر، وليس الجسم التعليمي الذي يعرض على الجسم الطبيعي فيعطيه التعينات من حيث حجمه. إذن الجسم التعليمي يعطي الحجم، يقول هذا الجسم حجمه 3 سنتيمتر مكعب، ذاك 10 سنتيمتر مكعب. هذا الاختلاف في الحد هو الاختلاف في الجسم التعليمي. أما جميعها جسم ممتد في الجهات الثلاثة، وهذا هو الجسم الطبيعي. لماذا يسمى هناك الجسم التعليمي؟ الجسم التعليمي لأنه هو مورد البحث عند أهل التعاليم، أهل العلم في الهندسة. أهل الهندسة لا يبحثون عن أصل الجسمية، إنما يبحثون عن الحجم وما به يختلف هذا الجسم عن ذاك الجسم. هذا الأمر الثاني. إذا حديثنا في الجسم الطبيعي الذي هو جوهر، أما الجسم التعليمي ذاك هو عرض، وسوف يأتي تفصيله. الأمر الثالث، الجسم على قسمين، بسيط ومركب، أو قل طبيعي وصناعي. الأجسام الصناعية هي الأجسام المركبة، نظير الكرسي، هذا جسم صناعي مؤلف من حديد وأخشاب ومسامير، هذه المسجلة، هذه المسجلات جسم مؤلف من أجزاء وخلايا وأسلاك إلى آخره، وبطاريات إلى آخره. ليس حديثنا في الجسم الصناعي، لأنه لا إشكال أن الأجسام الصناعية في حقيقتها مركبة من مجموعة أجزاء، فهذا الكرسي مركب من الخشب والحديد والمسامير، هذه الكاميرا جسم مركبة من مجموعة من القطع. إذن الجسم الصناعي لا إشكال أنه مركب من مجموعة أجزاء، هذا لا إشكال. كلامنا في الجسم البسيط، يعني في العناصر التي تتركب منها بقية الأجسام، وكان سابقا تحصر في 4 أمور: النار والهواء والماء والتراب، المعبر عنها بالعناصر الأولية، أصول الأشياء. أصول الأشياء، أصول الأجسام مرجعها إلى ماء، تراب، نار. كلامنا في هذا النحو من الأجسام من أي جهة كان، لا إشكال أن الحس يدرك أن هذه الأجسام بسيطة، بناء على أن البصائر هي أمورا أربعة، ولكن الحس لا يرى أنها مجموعة من الأجزاء بل هي أمور بسيطة. في واقعها هي كذلك لها وحدة، أو أنها ما يراه الحس أنها بسيطة وفي واقعها هي عبارة عن مجموعة أجزاء. هنا محل حديث. الحديث في نقطتين. النقطة الأولى، ما هو الدليل على وجود الأجسام؟ العلامة السيد العلامة قدس سره لم يضلل في هذه المسألة، لأنه لا إشكال أن الأجسام متحققة في الخارج ويمكن أن تحس، ولكن الحديث في النقطة الثانية، الحس يرى أن الأجسام بسيطة ليس الأجسام الصناعية، لأنه لا إشكال أنها مركبة. هذا الجسم الذي هو متصل بالحقيقة عند الحس، هل في الواقع هو متصل كذلك؟ أم هو عبارة عن مجموعة من الأجزاء المتفرقة في الواقع؟ الحس يراها مجتمعة، لا تعبر كلمة بسيطة. إذن الحس يدرك بأن للجسم وحدة اتصالية، يعني مجموعة من الأجزاء المتصلة بعضها مع البعض الآخر، في الواقع هي كذلك متصلة أم أنها مجموعة أجزاء متفرقة منفصلة بعضها عن البعض الآخر؟ هنا محل الحديث. إذن هنا محل النزاع. تمت جيدا. إذن ليس النزاع في الجسم التعليمي بل بخصوص الجسم الطبيعي. ما هو الجسم الطبيعي؟ هو الجوهر الممتد في الجهات الثلاث، الطول والعرض والارتفاع. في تخصص أن الحس الذي يدرك أن الأجزاء متصلة في واقعها هي متصلة أو مجموعة أجزاء منفصلة، هنا محل الحديث. وفي المسألة خمسة أقوال. لاحظ، قال لا ريب أن هناك أجساما، إذا لا ريب الحديث عن أن الجسم من الموجودات الخارجية لا إشكال فيه. لا ريب أن هناك أجساما مختلفة تشترك في أصل الجسمية، وهو المعبر عنها بالجسمية الطبيعية، التي هي الجوهر الممتد في الجهات الثلاث، الطول والعرض والعمق. فالجسم بما هو جسم قابل للانقسام في جهاته المفروضة وله وحدة اتصالية عند الحس. ما معنى وحدة اتصالية؟ يعني مجموعة من الأجزاء المتصلة بعضها مع البعض. الحس عندما ينظر إلى الماء لا يرى أنه عبارة عن أجزاء متصلة، لا يرى الحس شيء واحد متصل. فهل هو متصل واحد في الحقيقة كما يرى الحس، أو لا هو مجموعة أجزاء ذات فواصل على خلاف ما عند الحس؟ الحس يرى متصل ولكن في واقعه ليست الأجزاء متصلة. ما معنى بينها والفواصل؟ يعني منفصلة بعضها عن البعض وعلى الأول أو الأول أي بمعنى الوحدة الاتصالية، فهل الأقسام التي له أي للجسم بالقوة، يعني الأجزاء بالقوة متناهية، أجزاء متناهية أو غير متناهية؟ وعلى الثاني، إذا لم تكن متناهية، فهل الأقسام التي هي بالفعل وهي التي انتهى التجزؤ إليها لا تقبل الانقسام خارجا لكن تقبله وهما وعقلا لكونها أجساما صغارا ذوات حجم، أو أنها لا تقبل الانقسام لا خارجا ولا وهما ولا عقلا لعدم اشتمالها على حجم، وإنما تقبل الإشارة الحسية وهي متناهية أو غير متناهية، ولكل من الشقوق المذكورة قائل. فالأقوال خمسة. التفت على الأول، نقول الجسم إما أنه له وحدة اتصالية في الواقع كما هي عند الحس، أو لا توجد له وحدة اتصالية بل في واقعه مجموعة من الأجزاء المنفصلة. إذا جئنا إلى هذا الشرط أنه في الواقع أجزاء متصلة، إذن الأجزاء بالفعل موجودة أو بالقوة؟ أجزاء بالقوة، لأن الأجزاء بالفعل متصلة. إما أن تكون متناهية وهذا هو القول الأول، أو غير متناهية وهذا هو القول الثاني. أما إذا كان ليس له وحدة اتصالية، يعني الجسم في واقعه مجموعة من الأجزاء المنفصلة بعضها عن البعض هنا، إما أن هذه الأجزاء المنفصلة تقبل القسمة الوهمية والعقلية لكن لا تقبل القسمة الخارجية، هذا هو القول الثالث، أو أساسا لا يقبل القسمة مطلقا، لا قسمة وهمية لا قسمة عقلية لا قسمة خارجية. هنا قولا، إما أن تكون الأجزاء التي لا تقبل القسمة متناهية وهذا هو القول الرابع، أو غير متناهية وهذا هو القول الخامس. إذن نحن أمام خمسة أقوال. نأتي إلى القول الأول، قال فالأقوال خمسة. القول الأول أن الجسم متصل واحد بحسب الحقيقة، يعني كما هو عند الحس، فكما أن الحس يدرك اتصال الأجزاء كذلك هو في الواقع عبارة عن مجموعة من الأجزاء المتصلة، وله أجزاء بالقوة، يعني بعبارة أخرى هو مجموعة من الأجزاء، لا تقول بالفعل لأن الأجزاء متصلة وواحد في الحقيقة، هذه الأجزاء بالقوة لكنها متناهية، ونسب هذا القول إلى شخص ثاني. القول الثاني أنه متصل حقيقة كما هو متصل حسا، ولكن الأجزاء تنقسم، قسمة عقلية وهمية. التقسيم على ثلاثة أنواع، إما أن يكون تقسيم خارجي أو تقسيم عقلي أو تقسيم وهمي. ما هو الفرق؟ لا هم. التقسيم الخارجي كان أخذ هذه الورقة وأضع القاطعة وأقسمها إلى قسمين في الخارج، فانقسمت الورقة إلى نصفين، أو انقسم الكتاب إلى نصفين، أو انقسمت هذه الطاولة إلى قسمين، هذا ما يعبر عنه بالقسمة الخارجية. وعندنا قسمة وهمية. كيف؟ أحيانا أقسم الورقة إلى مجموعة من الأجزاء حتى أصل إلى جزء في الخارج لا تستطيع الآلة القاطعة أن تقسم لصغره، أصل إلى جزء صغير لا تكون الآلة القاطعة المقص أو غيره قادرا على تقسيم ذلك الجزء الصغير، فهنا تأتي القسمة بلحاظ الوهم. كيف أقول هذا يقبل الانقسام؟ أقول أجزئه إلى جزئين، إلى يمين وإلى شمال، أو أجزئه إلى عرضين، إلى أسود وإلى أبيض. هنا ليست القسمة قسمة خارجية، إنما بحسب القوة الواهمة، والقوة الواهمة هي أن يضاف هذا الجزء إلى معنى جزئي. فإذا لم تستطع القوة الواهمة أن تتصور أجزاء، هنا تأتي القوة العاقلة تقول كل جزء من هذا الجزء ينقسم إلى أجزاء، هذه النقطة لصغرها تنقسم إلى جزئين، وكل جزء من أجزائها إلى جزئين، وكل جزء من جزء أجزائها إلى جزئين وهكذا. لاحظ ماذا قال، وهو منقسم انقسامات غير متناهية بمعنى لا يقل. فإذا لم تستطع الآلة الخارجية أن تقسمه قسمته القوة الواهمة، وإذا لم تستطع القوة الواهمة أن تقسمه قسمته القوة العاقلة، أي أنه يقبل الانقسام الخارجي الذي يعبر عنه الانقسام الفكي بقطع أو باختلاف عرضين ونحوه. يقسم في الخارج يقول لون أسود ولون أحمر، هذا باختلاف عرضين، الجزء الأول أسود والجزء الثاني أحمر، حتى إذا لم يعمل الآلات القاطعة في تقسيمه. لماذا؟ لصغره، هنا تأتي القسمة الوهمية، قسمه الوهم. حتى إذا يقسمه الوهم يقول جزء في اليمين جزء في الشمال، جزء فوق جزء تحت، حتى إذا عجز عن تصوره الوهم لصغره البالغ حكم العقل كليا بأنه كلما قسم إلى أجزاء كان الجزء الحاصل لكونه ذاحت له طرف غير طرف يقبل القسمة. يعني يقول العقل هكذا، بما أن هذا الجزء له حجم إذن هذا الحجم يمكن تقسيمه إلى طرفين من غير وقوف، يعني القسمة غير متناهية، فإن ورود القسمة لا يعدم. لو قسمت مليار 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 قسم يبقى آخر قسم يمكن تقسيمه بالقسمة العقلية. أن نفرض لذاك الجزء جزئين ولكل جزء جزئين، ونسب هذا القول إلى الحكماء. القول الثالث أنه، أي أن الجسم مجموعة أجزاء صغار صلبة لا تخلو من حجم، مجموعة من الأجزاء الصغار، هذا هو القول الثالث. ما معنى مجموعة من الأجزاء؟ يعني ليس له وحدة اتصالية، مجموعة من الأجزاء المتفرقة. إذن يختلف القول الثالث عن الثاني والأول، أن القول الأول والثاني ماذا يقول؟ يقول أنه في واقع هو أجزاء متصلة واحدة، أما القول الثالث يقول لا، في حقيقته مجموعة من الأجزاء المتفرقة. نعم هذه الأجزاء لا تخلو من حد، إذا كان لها حد كل ما له حد يقبل القسمة، يقبل القسمة، لكن الوهمية والعقلية دون القسمة الخارجية. لماذا دون الخارجية؟ لأنه أجزاء صغار لا تستطيع الآلة الخارجية أن تقسم. ونسب هذا القول إلى ديمقراطيس، يقال عالم يوناني كان معاصرا لسقراط، وكان سقراط يعتد بأقوال ديمقراطيس. القول الرابع أن الجسم مؤلف من أجزاء كالقول الثالث، يعني ليس له وحدة اتصالية، لكن هذه الأجزاء التفت جيدا لا تقبل القسمة مطلقا، لا الخارجية ولا الوهمية ولا العقلية، وهذا معنى قوله لا تتجزأ، يعني لا تقبل القسمة مطلقا لا خارجا ولا وهما ولا عقلا، إنما تقبل الإشارة الحسية وهي متناهية، يعني هذه الأجزاء متناهية تقف عند حد. ذوات فواصل، ما معنى ذوات فواصل؟ يعني غير متصلة الأجزاء بعضها مع البعض الآخر في الجسم، تمر الآلة القطاعة من مواضع الفاصل، يعني إذا كان عندنا هذا الجزء والجزء الآخر القطاعة تمر بين الجزئين. ونسب إلى جمهور المتكلمين. القول الأخير الخامس أن الجسم تأليف الجسم منها، منها يعني من ماذا؟ يعني من أجزاء لا تتجزأ، يعني لا تقبل القسمة مطلقا كما في القول الرابع، إلا أن هذه الأجزاء غير متناهية. القول الرابع يقول متناهية الأجزاء، أما القول الخامس يقول غير متناهية. هذا هو عرض الأقوال في المسألة. نأتي إلى مناقشة تلك الأقوال وأيضا إلى بيانها مرة أخرى. أولا نأتي إلى القول الرابع والخامس. هناك نقطة مشتركة بين القول الرابع والخامس ونقطة افتراق كما هو الآن مبين على اللوح. ما هي نقطة الالتقاء بين القولين؟ نقطة الالتقاء أنه لا يقبل القسمة مطلقاً، هذه الأجزاء لا تقبل القسمة مطلقاً، لا القسمة الخارجية ولا العقلية ولا الوهمية. نقطة الافتراق أين؟ أنه في القول الرابع يقول الأجزاء متناهية، أما في القول الخامس يقول الأجزاء غير متناهية. هذه هي نقطة الافتراق. نأتي إلى نقطة الاشتراك. أولا نقطة الاشتراك هي أن الأجزاء بغض النظر متناهية كما يراها القول الرابع أو غير متناهية كما يراها القول الخامس، هذه الأجزاء لا تقبل القسمة مطلقا، أجزاء لا تتجزأ. يرد على هذه النقطة المشتركة بين الرابع والخامس نقول هذه الأجزاء التي لا تقبل القسمة مطلقا إما أن يكون لها حاجم أو ليس لها حاجم. إذا كان لها حاجم نقول كل ما له حاجم يقبل القسمة، ولو القدر المتيقن القسمة العقلية أحسن. إذا قلتم هذه الأجزاء لها حاجم ذوات حاجم إذا تقبل القسمة، لأن كل ما له حاجم يمكن أن يقسم ولو بالقسمة الوهمية. فإذا عجزت القوة الواهمة لصغره البالغ تأتي القوة العقلية، كل ما له حاجم ينقسم إلى طرف. وإن قلتم أن هذه الأجزاء ليس لها حاجم، إذا لم يكن لها حاجم نقول هذا الجسم المفروض له حاجم، فإذا كان الجسم له حاجم فأجزاء لا بد أن تكون لها حاجم، إذ يستحيل أن تكون الأجزاء لا حجم لها والمركب المركب منها هو له حاجم. إذا كيف تحقق مركب له حجم الأجزاء؟ أساسا ليس المركب إلا هو نفس الأجزاء، فإذا كانت الأجزاء لا حجم لها المركب أيضا سوف يكون لا حجم له، والمفروض أن المركب له حجم لأنه جوهر ممتد في جهات الفراغ. إذا كيف تركب ذات الحجم من أجزاء لا حجم لها؟ هذا ما يرد على نقطة الاشتراك، هذا أول. وثانيا نقول قد ثبت في محله استحالة عدم القسمة مطلقا، يعني استحالة الجزء الذي لا يتجزأ، وهذا ثبت وقام البرهان عليه، يستحيل وجود جزء لا يتجزأ ولو بالقسمة العقلية. إذن النقطة المشتركة يرد عليها أمران. إذا جئنا إلى نقطة الافتراق، القول الرابع يقول هذه الأجزاء متناهية، أما القول الخامس يقول أجزاء غير متناهية. نقول يرد على القول الخامس بالخصوص الذي يرى أن الأجزاء غير متناهية. نقول لو كانت الأجزاء غير متناهية لازم أن يكون الجسم المركب من هذه الأجزاء غير المتناهية، غير متناهية، وهو باطل. إذن يستحيل أن يوجد عندنا جسم ليس متناهيا. تفت ماذا قال؟ قال ويدفع القولين الرابع والخامس أن ما ادعي من الأجزاء التي لا تتجزأ، وهذه نقطة مشتركة بين القولين، إن لم تكن ذوات حال امتنع أن يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضرورة. كيف يكون الجسم له حجم وأجزاؤه لا حجم لها؟ وإن كانت ذوات حجم لزمها الانقسام، لزم الأجزاء الانقسام الوهمي والعقلي بالضرورة، لأن كل ما له حجم قابل للانقسام. وإن فرض عدم انقسامها الخارجي لنهاية صغرها، نقول القدر متيقن القسم العقلي، على أنها لو كانت غير متناهية، هذا يخص القول الخامس، لأن القول الرابع يقول الأجزاء متناهية، كان الجسم المتكون من اجتماعها غير متناهي الحجم بالضرورة، يكون حجم لا نهاية له، وهذا باطل. هذا أولا. وقد أقيمت على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ، وقد أقيمت، هذا يرجع إلى الرابع والخامس، وقد أقيمت على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ وجوه من البراهين مذكورة في المطولات في مبحث الطبيعيات. يقول يستحيل عندنا جزء لا يتجزأ، يعني لا يقبل القسمة مطلقا، واصطلحوا على الجزء الذي لا يتجزأ بالجوهر الفرد. إذا سمعت مصطلح الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، قالوا الجوهر الفرد باطل. جيد، هذا كله في بطلان القول الرابع والخامس. القول الثاني، القول الثاني ينص على أمرين: الوحدة الاتصالية للجسم، يعني الجسم عبارة عن مجموعة من الأجزاء المتصلة ليست المنفصلة، وهذه الأجزاء تقبل القسمة إلى غير نهاية. يرد علي أولا وثانيا. أما أولا، جميع الأدلة التي تثبت أن الجسم في واقعه مجموعة من الأجزاء المتصلة كلها باطلة. إذن قضية الوحدة الاتصالية لا دليل عليها، والدليل عليها باطل. هذا أولا، وهذا نجعله أصلا موضوعيا مأخوذ من الطبيعيات. نقول ثبت في محله أن الوحدة الاتصالية للجسم نظرية باطلة، وما استدل عليها ضعيف. الإيراد الثاني أيضا فليكن أصلا موضوعيا مأخوذا من علم الطبيعيات، أنه ثبت بالتجربة أن هذه الأجسام التي كان يعتقد أنها مجموعة من الأجزاء المتصلة كالماء، الآن ثبت في العلم الحديث أن الماء أساسا عبارة عن جزئين، أحدهما غير الآخر، ذرتين من الهيدروجين، ذرتين من الأكسجين، والذرة عبارة عن مجموعة من البروتونات ومجموعة من النيترونات، وهي التي يعبر عنها بالأجزاء غير الذرية، إلى أن نصل إلى النواة وهي أصغر جزء يتركب منه المركب. إذا الاعتقاد بأن هناك وحدة اتصالية لهذه الأجسام ثبت بطلانه في العلوم الطبيعية والكيميائية إلى آخره. أساسا الماء هذا مركب في حقيقته من ذرات، والذرات من نيترونات، من بروتونات، والنيترونات والبروتونات ترجع إلى النواة، وهكذا. وليكن أصلا موضوعيا مأخوذا من العلوم التجريبية. هذا القول الثاني. ولهذا قال: ويدفع القول الثاني الذي يرى الوحدة الاتصالية وحد الوجود، يعني ضعف الوجود التي أقيمت على كون الجسم البسيط. شوف، الجسم البسيط يعني أجسام العناصر الأولية التي كان يعتقد في القديم أنها الماء والنار والهواء والتراب، ذا اتصال واحد جوهري من غير فواصل، يعني من غير أجزاء، كما هو عند الحس. وقد تسلم علماء الطبيعة أخيرا بعد تجربات علمية ممتدة أن الأجسام مؤلفة من أجزاء صغار ذرية، مؤلفة هذه من أجزاء أخرى، بروتون، نيترون، لا تخلو من نواة مركزية ذات جرم. وليكن أصلا موضوعا لنا يعتمد عليه في مبحثنا. نأتي إلى القول الأول. القول الأول يشترك مع القول الثاني في نقطة، وهي الوحدة الاتصالية، يعني الجسم في واقعه مجموعة من الأجزاء المتصلة ليست المنفصلة، لكنه يختلف. يقول أنه يقبل القسم إلى أجزاء متنامية. يرد علي نفس الإيراد الذي ورد على القول الثاني. القول الثاني ورد علي بلحاظ أنه يرى الوحدة الاتصالية، هذا القول الأول أيضا يرى الوحدة الاتصالية المنسوب إلى الشهرستان صاحب الهلال والنحل. وأيضا التفت لهذه النقطة، يرد عليه ما أوردناه على القول الرابع والخامس. تبين جيدا ماذا قال؟ ويدفع القول الأول أنه يرد عليه ما يرد على القول الثاني. جيد، هذا فهمنا. القول الأول يرى نفس القول الثاني وهو الوحدة الاتصالية. نقول الوحدة الاتصالية باطلة لضعف الدليل ولما أثبت في العلوم التجريبية. هذا جيد، فهمناه. لكن التفت لهذه النقطة غامضة نوعا ما. ويرد علي ما أوردناه على القول الرابع والخامس. أين نقطة الالتقاء بين الأول والرابع والخامس؟ لاحظ معي، القول الرابع والخامس ماذا يقول؟ ماذا كان يقولان؟ يقولون بعدم قبول القسمة العقلية. الرابع والخامس لا، الجسم لا يقبل القسمة مطلقا. هذا هو القول الرابع والخامس. القول الأول ماذا يقول؟ يقول أن الأجزاء متناهية. ما معنى أنها متناهية؟ ما معنى أن الأجزاء تقل؟ يعني لا تقبل. أكمل العبارة معي. ما معنى أن الأجزاء تقل؟ يعني لا تقبل القسمة. إذن القول الأول بما أنه يقول الأجزاء متناهية تقف عند حد، يعني لا تقبل القسمة. وعدم قبول القسمة أيضا يقوله أصحاب القول الرابع وأصحاب القول. تفهمتم جيد؟ إذن القول الرابع والقول الخامس ينصان على أن الأجزاء لا تقبل القسمة مطلقا، لا الخارجية ولا الوهمية ولا العقلية. القول الأول يقول ذلك. تقول شيخنا لم يصرح. نقول هذا هو معنى الكلام. القول الأول يقول الأجزاء غير الأجزاء متناهية تقف عند حد، متناهية تقف عند حد يعني لا تقبل القسمة. وإذا لم تقبل القسمة مطلقا ورد نفس الإرادة السابق، نقول هذه الأجزاء إما أنها أنها تشتمل على حجم أو لا تشتمل على حجم. إن اشتملت على حجم كل ما يشتمل على حجم يقبل القسمة ولو القسمة العقلية، وإذا لم يشتمل على حجم كيف يتألف الحجم من أجزاء لا حجم لها؟ ما الواقع؟ هذه النقطة تبدو جيدة. قال ويرد على أنه وعلى ويدفع القول الأول أنه يرد على ما يرد على القول الثاني والرابع والخامس. لماذا؟ قال لجمعه بين لجمع القول الأول بين القول باتصال الجسم وهو الذي يرى القول الثاني بالفعل، وبين انقسامه بالقوة إلى أجزاء متناهية تقف القسمة دونها على تقف القسمة على الإطلاق، يعني لا يقبل القسمة مطلقا، وهو ما يذهب إليه أصحاب القول الرابع والخامس. إذن سيدنا العلامة والحق ماذا يقال؟ السيد العلامة يقول لنذهب إلى القول الثالث وهو المنسوب إلى ذي مقراطيس، لكن نريد أن نصلح هذا القول. ذو مقراطيس ينص على أن الجسم في حقيقته مجموعة من الأجزاء. يقول هذه النظرية القديمة التي كانت تعتقد أن جسم الماء عبارة عن أجزاء متصلة، يقول هذا ليس بصحيح. الماء هو عبارة عن مجموعة من الأجزاء المنفصلة بعضها عن البعض مجموعة من الأجزاء، ذرتي هيدروجين، ذرة أكسجين. أساسا الهيدروجين عبارة عن ذرتي، كل ذرة عبارة عن إلكترون وبروتون ونيترون. الإلكترون والنيترون يرجع إلى نواة مركزية. إذن لو جئنا إلى الماء لوجدنا حقيقة الماء هو عبارة عن مجموعة من الأجزاء. إذا ما قاله ذو مقراطيس حق، ولكن ذو مقراطيس ذا مقراطيس نص على ماذا؟ نص على أنه جعل جميع الأجسام هي عبارة عن مجموعة من الأجزاء. السيد العلامة يقول لا، يمكن أن نصل إلى جسم صغير جدا له وحدة اتصالية وليكن هو النواة، أصغر جسم يتركب منه الجسم المركب. النواة أصغر شيء، أصغر من الذرة، أصغر من الجزء، أصغر من الذرة، أصغر من النيترون، أصغر من بروتون، أصغر من العناصر، أصغر شيء وذاك النواة. هذه النواة المركزية هي التي نعتبرها مصداقا للجسم المتصل الذي ليس عبارة عن مجموعة من الأجزاء. إذن السيد العلامة يريد أولا أن يقول ما كان يعتقد عند علماء الطبيعة سابقا أن هذه العناصر هي عناصر متصلة، يقول السيد العلامة لا، تلك العناصر كما قال ذو مقراطيس أنها عبارة عن مجموعة من الأجزاء الصغار، ولكن هل معنى ذلك أن ننكر وجود الجسم المتصل واقعا؟ يقول لا، فليكن ذاك تلك النواة المركزية هي التي ينتهي إليها الجسم المركب هي مصداق لذاك الجسم المتصل واقع، وليكن هذا أصلا موضوعيا. نعم، لكن ليس لنا في قبول القسم وعدم قبول القسم لا إشكال أن الجزء الذي لا يتجزأ لا يقبل القسم باطل، الكلام بالوحدة الاتصالية وعدم الوحدة الاتصال. نحن نقول له وحدة اتصالية لكن تقبل وهذه الأجزاء بالقوة ليست بالفعل لأنها وحدة اتصالية. ف كالجسم الذي هو جوهر ذو اتصال. إذن العلماء لا ينكر الجسم المتصل، يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاث، يقول ثابت لا ريب فيه، لكن مصداقه ما هو؟ الأجزاء الأولية. والأجزاء الأولية يعني أصغر ما ينتهي إليه الجسم المركب هو النواة التي يحدث فيها الامتداد الجرمي، لاحظ إن وإليها تتجزأ الأجسام نوعية. يعني لو جئنا إلى أي جسم نوعي، الماء جسم نوعي، نوع من الماء، الجسم النوعي ماذا يتجزأ إلى ماذا في واقعه؟ إلى أكسجين، إلى هيدروجين، يعني يتجزأ إلى ذرات، والذرات إلى نيترونات وبروتونات، والنيترونات والبروتونات إلى نواة مركزية. فالجسم المتصل تلك النواة المركزية، دون غيرها على ما تقدمت الإشارة إليه، وهو قول ذي مقراطيس مع إصلاح الماء. ذو مقراطيس ماذا كان يقول؟ يقول تلك العناصر، الماء مثلا مجموعة من الأجزاء، وليس هو عبارة عن وحدة اتصالية، ولكن نجعل مصداق الجسم المتصل ليس الماء، وإنما نجعل الأجزاء الأولية التي ينتهي إليها الجسم المركب أو الأجسام النوعية. أعيد هذه النقطة أو سريعا ألخصها، لأن هي عمدة ما يوجد إبهام في هذا الفصل وهذه النقطة. كان علماء الطبيعة سابقا يرون أن الماء بسيط، أو قل لا تقول بسيط، قل يرون هو بسيط، يعتقدون ببساطته، وأيضا يعتقدون بأنه عبارة عن وحدة متصلة ليس عبارة عن مجموعة من الأجزاء. جاء ذو مقراطيس وأنكر هذا، قال لا، الماء عبارة عن مجموعة من الأجزاء. لكن ذا مقراطيس لم يقف على الجزء الذي هو عبارة عن أجزاء متصلة، إنما قال هذه العناصر الأولية كلها عبارة عن مجموعة من الأجزاء، ولأجزائها أجزاء أيضا في الخارج. السيد العلامة وافق ذا مقراطيس على هذا القول، ولكن قال له أننا نحن لا ننكر أن هناك جسما بسيطا أجزاؤه متصلة، يعني ليس مركب من مجموعة من الأجزاء. السيد العلامة أين مصداق ذاك؟ يقول الأجزاء الأولية التي يعبر عنها في علم الكيمياء نيترون أو بروتون أو النواة المركزية. النواة المركزية هذا جسم، وهذا الجسم عبارة عن أجزاء بالقوة، ولكن هو عبارة عن وحدة اتصالية، ليس عبارة عن مجموعة من الأجزاء. يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ يقبل الانقسام ولو قسمة عقلية، لأن له حد، وكل ما كان له حد قابل للقسمة. هذا تمام الكلام فيما أشار إليه في هذا الفاصل. يأتي الكلام لاحقا في الفصل الرابع في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية. بهذا تم الكلام، رفع المقام للصلاة على خير الأنام محمد.